دين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن صار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى إذا أراد بالعبد خيرا فقهه في الدين ورزقه العلم بكتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فالعلم من أجل نعم الله تبارك وتعالى التي يتفضل بها على عباده، ولذلك اختص بها أولياءه وأحبابه وصفوته من خيره بعد رسله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، فالعلم يكون نعمة للعبد في دينه ودنياه وآخرته. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فليس هناك مقام أعلى ولا أسمى من ذلك المقام الذي يقوم فيه الإنسان مخبرا ومفتيا وقاضيا عن الله ورسوله. فالعلماء هم أفضل الناس في زمانهم، بهم يهتدى بعد الرسل، وبهديهم المبارك الذي دلت عليه دلائل الكتاب والسنة يقتدي الناس آثارهم ويتأثرون بأخلاقهم. فلذلك لا يطلب العلم ولا يسمو إليه إلا من كان طالبا لمعالي الأمور محبا لها موفقا لها. والعلم إنما يكون نعمة على العبد إذا استجمع أمورا ينبغي على مثله أن يستجمعها، وهذه الأمور تنقسم على قسمين: قسم منها بينه وبين الله تبارك وتعالى، والقسم الثاني بينه وبين العباد. فأما ما كان منها متعلقا بمعاملته لربه فينبغي لطالب العلم أولا أن يخلص لوجه الله عز وجل في طلب العلم، وهذا كما سماه العلماء رحمهم الله الأدب مع الله في العبادة. فلا يكون العبد متأدبا مع الله إلا إذا أخلص لوجه الله عز وجل في عبادته، بل إن العبادة لا يمكن أن ينتفع بها العبد إلا إذا قصد وجه الله عز وجل. قال الله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. والأمر للنبي أمر لأمته بالتبع. وقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد بين العلماء رحمهم الله أن العلم من أشرف العبادات وأفضلها، بل إن العالم أفضل من العابد، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعل فضل العالم على العابد كفضل البدر على سائر الكواكب ليلة التمام. والعلم إنما يكون نعمة على العبد إذا أخلص فيه لوجه الله. ومعنى الإخلاص أن يكون قلب الإنسان خالصا من شائبة العبودية لغير الله في هذه الطاعة. فإذا أردت أن تذهب إلى مجالس العلم خرجت وليس في قلبك إلا الله، خرجت وأنت ترجو رحمة الله بالخطوات، خرجت وأنت ترجو رحمة الله وأنت جالس في مجلس العلم تسمع إلى آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترجو بها الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فلا يخرج العبد رياء ولا سمعة ولا طلبا لمحبة الناس وأنظارهم، بل كان السلف الصالح رحمهم الله يخافون من نظر الناس ويحرص الإنسان كل حرصه على ألا يعلم أحد بطاعته. كل ذلك لكي تصدق هذه القلوب في عبادة الله جل وعلا. فأول ما أوصي به إخواني الإخلاص لوجه الله عز وجل، أن تخرج هذه القلوب نقية لله عز وجل، بريئة من شائبة العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. وأعظم معين على الإخلاص أن يتذكر العبد وينظر في مصيره إلى الله جل وعلا وانقلابه إليه وموقفه بين يديه، وسؤال الله سبحانه وتعالى إياه عن هذا العلم ماذا أراد به وماذا قصد به. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي الله بالعالم يوم القيامة فيعرفه نعمته فيعرفها فيقول: ألم تكن جاهلا فعلمتك، ألم تكن كذا وكذا، فيقرره بنعمته فيقر بها، فيقول الله عز وجل: فماذا عملت لي؟ فيقول: علمت فيك وتعلمت من أجلك، فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، إنما تعلمت ليقال فلان عالم وقد قيل اذهبوا به إلى النار. نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم أن نقف ذلك الموقف. لذلك إخواني ينبغي للإنسان أن يجاهد قدر استطاعته، وأن يكون أحب ما عنده أن يرضى الله عز وجل عنه في خطواته لطلب العلم، وفي مجلسه في مجالس العلماء، وفي قراءته وفي استماعه، يتحبب إلى الله ويصدق في معاملة الله سبحانه وتعالى. إن الإخلاص هو المفتاح للوصول إلى العلم، وهو المفتاح للتوفيق في طلب العلم. فكم من أناس أخلصوا لله عز وجل في طلب العلم، بلغهم الله مراتب العلماء العاملين، ونفع الله بعلومهم، ونفع الله بما وفقوا له بسبب الإخلاص لوجهه. فالله تعالى إذا اطلع على قلب العبد فوجده عامرا بتقواه وخشيته أحبه وأدناه. ولذلك انظروا إخواني إلى تراث السلف الصالح رحمهم الله، أمم ماتت من قرون بعيدة، من أزمنة بعيدة، مئات السنين ماتت، كتبها حية شاهدة، كتبها خالدة باقية، كأنها كتبت بالأمس القريب، تنفذ فتطبع، تنفذ فتطبع، ولا تزال الأجيال تلو الأجيال تعتني بها، تقرئها في المساجد التي هي منازل الرحمات. فكم من رحمات تغشى أولئك العلماء تغشاهم الآن في قبورهم، كم من رحمات تغشاهم، يذكرون بأحسن الذكر العالم، الإمام، شيخ الإسلام، ما يذكرون بأسوأ الذكر أبدا، إنما يذكرون بأفضل الذكر. لماذا؟ لأن الله اطلع إلى قلوبهم الصادقة، اطلع فوجد فيها الإخلاص بوجهه، فبارك في تلك الكلمات وبارك في ذلك العلم، وجعل عاقبته خيرا على أهله. فإن صدقنا مع الله صدق الله معنا. فبداية الطريق أن يحاول الإنسان قدر استطاعته أن يخلص لوجه الله عز وجل في هذا العلم، وأن يكون أحب ما يرجوه أن يرضى الله عز وجل عنه في هذا العلم. إذا لقيت الله بخطواتك إلى طلب العلم وبالساعات التي قضيتها في مجالس العلماء، كم لك فيها من الأجور والدرجات. وقد بين الله تبارك وتعالى ذلك بقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن أحب الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن أحب الله أن يرفع درجته وأن يحسن ذكره وأن يوفقه لحسن العاقبة في أمره فليخلص في وجه الله عز وجل. أما الأمر الثاني الذي أوصيكم به بعد الإخلاص، أن يحاول الإنسان قدر استطاعته أن يتأدب بآداب أهل العلم. فللعلم حرمة، ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها، ولطالب العلم جمال يزينه إذا جلس في مجالس العلماء، وجمال يزينه إذا جلس بين العامة والخاصة. وهذا الجمال الالتزام بآداب الشرع، أن يحاول طالب العلم ألا يتعلم سنة إلا طبقها، وألا يتعلم هديا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طبقه. أول ما يحاول أن يطبق السنن، ثم يكون قدوة لغيره في تطبيقها، ثم يدعو ذلك الغير إلى العمل بها. وقد بين الله تبارك وتعالى ذلك بقوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأمرهم أولا أن يتفقهوا في أنفسهم، ثم بعد ذلك أن ينذروا غيرهم. فينبغي لطالب العلم أن يحاول قدر استطاعته إذا تعلم أي هدي وأي سنة استمسك بها وحاول تطبيقها في نفسه وفي أهله وفي ولده، ودعا الناس إليها، لئلا يكون هذا العلم وبالا عليه والعياذ بالله. فلا خير في إنسان يحمل العلم لا يعمل به، كما بين الله تبارك وتعالى حال من بلي بذلك، فقال جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أي كأن الإنسان لا سمح الله إذا بلي بتعلم العلم وعدم العمل به، أو دعوة الغير إليه وعدم العمل به، كأنه إنسان لا عقل عنده. فينبغي لطالب العلم أن يكمل عقله وأن يكمل رشده بتطبيق ذلك العلم والتزامه والدعوة إليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن الآداب إذا جلس في مجالس العلماء أن يمسك إذا حدث، كما بين الله تبارك وتعالى ذلك الأدب حينما أمر نبيه موسى عليه الصلاة والسلام فقال: اخلعن عليك، إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك، فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. قال بعض العلماء: علمه أدب العلم قبل أن يعلمه العلم، اخلعن عليك، هذا أدب المكان، إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، هذا أدب الحديث. فإذا أصبح العالم إذا تكلم رد عليه طالب العلم كلامه أو قاطعه في كلامه، فذلك من أدران الأخلاق التي يتنزه عنها الرعاء فضلا عن طلاب العلم الذين هم القدوة الفاضلة للناس، والذين شرفهم الله عز وجل بالأخلاق وجعل مرتبتهم فوق مرتبة العامة. ولذلك قال بعض العلماء: أخشى على من أساء الأدب في مجلس العالم أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قالوا: كيف ذلك؟ قال: لأن الله تعالى يقول: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء. فحط العمل والعياذ بالله في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو لسوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي السبب في هذه العقوبة إنما هي قائمة على النبوة، والعلماء ورثوا هذه النبوة. فالمقصود أنه ينبغي على طالب العلم أن يتأدب بالآداب الفاضلة والأخلاق الطيبة الكريمة التي تدل على شرفه وسمو نفسه وترفعه عما لا يليق به. إن التزام هذه الآداب والتزام الأخلاق التي دعا إليها الشرع من طلاب العلم فيه دعوة للغير، وفيه معونة على طلب العلم وتحصيله. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: لقد ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية في أدب طالب العلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكمل طلاب علم جلسوا بين يدي معلم لهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك صح في الأخبار والآثار عنهم أنهم كانوا إذا حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أطرقوا وكأن على رؤوسهم الطير. يقول الراوي كأن على رؤوسهم الطير. قال بعض العلماء في هذا التشبيه مثل بليغ جدا لا يعيه إلا من يعرف حقيقته. كأن على رؤوسهم الطير، الطير لا تقع إلا على شيء جامد. فلذلك من السكينة والوقار له في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا الخلق وهذه المثابة. لذلك إخواني ينبغي لطالب العلم أن يلتزم هذه الآداب وأن يتعاون مع إخوانه وخلانه على تحصيلها، وينبغي كذلك أن يكون قدوة لغيره في التزامها والدعوة إليها. وأما الأمر الثالث الذي ينبغي على طالب العلم أن يكون ملتزما له لكي يستفيد من علمه فهو الجد والاجتهاد في طلب العلم. إن العلم هو أسمى ما يرغب فيه وأسمى ما يطلب لوجه الله عز وجل لما فيه من صلاح العبد وصلاح غيره، فهو حياة للعبد وحياة لمن ينتفع بعلمه ممن دعاهم إلى ذلك العلم. ولن يكون هذا العلم كذلك إلا إذا حصله الإنسان وتعب فيه وجد واجتهد فيه. ولذلك ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الصادق في محبة العلم وإظهار الجد والاجتهاد في طلبه، حتى ورد عن بعضهم أنه ارتحل إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه بمصر من الحجاز إلى مصر من أجل أن يسمع منه حديثا واحدا ويتأكد من لفظه. فرحمة الله على تلك القلوب الطيبة الطاهرة التي وعت عن الله ورسوله وعظمت حرمات الله وعرفت قدر هذا الدين وأحبته من كل أعناق قلوبها. فلذلك إخواني لن يكون طالب العلم طالب علم بحق إلا إذا جد واجتهد. انظروا إلى السلف الصالح رحمهم الله كم سافروا لأمصار وكم قطعوا من فياف مليئة بالسباع المهلكة وكم قطعوا من نفاوج معطشة مهلكة لوجه الله وابتغاء ما عند الله، لأنهم علموا أن هذا العلم حقيق بأن يبذل فيه ذلك، حقيق بأن يضحي الإنسان فيه بالنفس والنفيس وأن يبذل من أجله الغالي والرخيص. فلذلك ينبغي لطالب العلم ألا تكون همته ضعيفة. وهناك أسباب تعين على ضبط العلم، منها إذا أراد أن يقرأ كتابا أو يقرأ سننا ينبغي عليه أن يقرأها ويضبطها قبل أن يجلس في مجلس العلم، أن يقرأها حتى إذا جلس في مجلس العلم. هذه القراءة لها عدة فوائد، منها ضبط النص الذي يريد قراءته. والأمر الثاني أنه ترد أسئلة على الإنسان أثناء القراءة، فإذا جاء في مجلس العلم ووجد البغية التي ينشدها من حل تلك الأسئلة إجابة تلك الأسئلة وحل تلك الإشكالات فلا إشكال، وإذا لم يجد سأل عما لا يعلم. فينبغي للإنسان أن يحرص على القراءة، خاصة هذا الكتاب المبارك الذي نرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعل تعلمنا له خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون. فيقرأ الإنسان ويضبط النص، ثم إذا حضر يحاول أن يعلق، يحاول كل استطاعته أن يعي ما قيل في ذلك النص خاصة إذا كان مشروحا. الأمر الثالث بعد القراءة إذا رجع قرأ مرة ثانية ومرة ثالثة لكي يضبط ذلك النص وما قيل في شرحه، وحدد لو حاول أن يشرح ذلك النص بمقدار مستمع من شرحه. والأمر الثاني مما يعين بعد القراءة أن يتخير من طلاب العلم أخا صادقا فيتخذه معينا له يتذاكر معه ولذلك قال العلماء بالمذاكرة تتلقح الأفهام، بالمذاكرة تتلقح الأفهام. وقال أحد الفضلاء: واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. وقد أدركت علماء أجلاء يجلس بعضهم مع بعض ويسأل بعضهم بعضا وكأنهم طلاب علم مبتدئون، لأنهم يريدون أن يكملوا النقص الموجود فيهم. وأما الأمر الآخر الذي أوصي به بعد هذه الأمور من ضبطه، ينبغي على طالب العلم ألا يمنعه الحياء عن السؤال، فإن السؤال هو مطية العلم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة الرجل الذي أجنب في زمان بارد فسأل أصحابه عن الرخصة فقالوا لا رخصة، فاغتسل فمات. قال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا إذ جهلوا؟ إننا شفاء العي السؤال. العي هو الجهل، شفاء العي يعني دواء الجهل السؤال، أن تسأل عما جهل. ذكروا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن، سألوه وقالوا: كيف بلغت إلى هذا المقام في طلب في علمك ومعرفتك بكلام الله ورسوله؟ فقال رضي الله عنه: إنه كان لي لسان سؤول وقلب عقول، لسان سؤول وقلب عقول. فكانت إذا جاءته المسألة لا يستحي. ولذلك قال العلماء: ضاع العلم بين الحياء والكبر. وما ضر كثيرا من طلاب العلم اليوم شيء مثل الكبر والحياء. فينبغي لطالب العلم أن يعلم أن الله يحب منه أن يسأل عما يجهله، وأن يحاول معرفة الأمور التي تنزل به ماذا قال الله فيها وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. جماع الأمر أن يقرأ الإنسان هذا الكتاب المبارك، كتاب رب العالمين، ففيه الآداب الكاملة والأخلاق السامية، وفيه القدوة الفاضلة لمن أراد أن يقتدي من أنبياء الله وعباد الله الأخيار، ففي ذلك الخير كله لمن أراد أن ينتفع. كتابنا الذي